الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 3 من شهر صفر لعام 41,400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ حامد، يقول: ما هي كيفية الدفن الشرعي في الأرض الطينية؟ وهل يعذر الناس في هذا الدفن الذي يشيد له البناء بحجة أن الأرض تخرج لنا ماء حال الدفن الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أما عن سؤال أخينا عن الدفن الشرعي وصفته وكيفيته، وكيف الدفن في هذه الأرض الطينية التي ربما إذا حفر فيها الإنسان مسافة قصيرة نبع ماء، فما حكم ذلك؟ والجواب: الدفن الشرعي يكون في اللحد وهو سنة، واللحد أن يحفر الإنسان في الأرض ثم يأتي إلى الجدار المقابل والمواجه للقبلة فيحفر في أسفله جيبا ولحدا ينحرف به عن منتصف القبر، ولهذا سمي لحدا، من الميل، ثم يدفن فيه الميت ويوضع فيه ثم ينصب عليه اللبن نصبا. هذا هو اللحد وهو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا، أو الشق إذا كانت الأرض أرضا لا تثبت فيكتفى بالشق فيها، وهو أن يحفر حفرة في وسط القبر ثم يوضع الميت فيها، فهذا يسمى بالشق وهو جائز عند الحاجة. فهذا هو الدفن الشرعي، إما لحد وإما شق، وكل ذلك في باطن الأرض، ثم يعاد تراب القبر إليه، وحينئذ إما أن يكون التراب مستويا للأرض وإما أن يكون مرفوعا قدر شبر، وهذا لا حرج فيه. وأما البناء على الأرض بعد ذلك فإنه منهي عنه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على سطح الأرض، البناء على القبور، فلا يجوز البناء عليها. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز رفع البناء على الأرض، وبالتالي فهذه القبور التي نراها في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات من البناء على سطح الأرض والارتفاع بهذا البنيان، بل وجعلوا الميت على سطح الأرض وليس في باطنه، فهذا مخالف للسنة باتفاق مهما كانت الأرض. ويدل على ذلك أيضا كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهذا أول دفن وقع على الأرض، والله سبحانه وتعالى تولى بيان ذلك، فأرسل الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي ابن آدم. فدل هذا على أن الدفن إنما يكون في باطن الأرض، والله عز وجل بيّن أن هذه الأرض إنما تكون كفاتة، لم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، أي تعيشون عليها وتبنون عليها، وإذا متم فإنكم تدفنون فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأما الدفن الذي نراه اليوم فهو في الحقيقة رمي لغة وشرعا. هذا رمي أن يجعل الميت على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك تأتي مخالفة أخرى وهي البناء على هذا، ثم بعد ذلك التجصيص، ثم بعد ذلك الكتابة، ثم بعد ذلك التزيين والزخرفة، ثم بعد ذلك إيقاد الشموع والسرج، ثم بعد ذلك وضع الستور على بعض القبور، ثم أعظم من ذلك كله دفن هذا الميت في المسجد أو بناء مسجد على القبر أو العبادة عند صاحب القبر. وهذا من الغلو الشديد الذي يحصل عند بعض أصحاب القبور، وكل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أخي المبارك بارك الله فيك، إذا كانت الأرض طينية أو كانت الأرض فيها علة من العلل يمكن أن نحفر ثم نبني بناء في باطن الأرض، ثم نعيد التراب إلى هذا البناء، ثم نحفر في هذا التراب الذي جعلناه في هذا البناء، وحينئذ لا حرج في ذلك إن شاء الله أن نبني عند الحاجة أو أن نضع حائلا أسمنتيا أو غير ذلك بين الميت وبين هذه الطينة أو الماء حتى لا يخرج الماء أو الطين على الميت. وبهذا نكون قد عالجنا هذه المسألة ويكون الدفن دفنا شرعيا، وقدم مهنا على ذلك كثيرا، لكن الناس سبحان الله يقلد بعضهم بعضا حتى وصل الأمر إلى أن القبر الآن يبنى أدوارا وطوابق متعددة، فالثاني وربما الثالث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ حامد، يقول: ما حكم تدريس الرجال للنساء أو إعطاء إجازات في القرآن الكريم بدون حائل بين الرجل والمرأة بحجة نشر العلم لرفع الجهالة عن النساء؟
الحمد لله رب العالمين، نشر العلم طيب، ونشر العلم سنة، ونشر العلم عبادة. العلم الشرعي السلفي السني للرجال والنساء للصغار والكبار، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة صغارا وكبارا رجالا ونساء، بل أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم يوما للنساء، لما قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فكان يأتي النساء فيه، فلا حرج ولا بأس بهذا، ولكن أن يكون ذلك ضمن ضوابط شرعية. من ذلك أن لا يكون هناك اجتماع مباشر بين الرجال والنساء تظهر النساء فيه عن وجوههن وعن مفاتنهن، فإن هذا لا يجوز. لكن إن كان الدرس بحائل بين الرجال وبين النساء، أو تكون النسوة منتقبات محجبات متجلببات، ويكون الرجل غاضا لبصره، ويكون هناك الجمع من النساء حتى لا تقع فتنة، ويكون هناك انضباط في الحوار بحيث لا تخضع المرأة بالقول وغير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يكون على وفق ما قد نرى من أن الرجل قد يجتمع بالمرأة وحدهما، فإن هذا لا يجوز، فما اجتمع رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا يرخص بهذا الاجتماع والخلوة ولو كان الرجل يعلم كتاب الله ويعلم سنة رسول الله، لما ترتب على ذلك من فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز هذا ولا يشرع هذا. ونقول للأخوات: إن وجدتن أختا تعلمكن كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل وهذا خير، وإلا فالحمد لله الشرائط الآن للمقرئين المتقنين موجودة، ويمكن أن تحفظ الأخت عن طريق الشريط. وعلى كل لا بأس ولا حرج أن تحفظ المرأة على يد الرجل، لكن بضوابط الشرعية، إما من وراء حائل، وإما أن يكون الحائل هو النقاب وهو الحجاب الشرعي المنضبط، وألا يكون هناك نظر من الرجل للمرأة ولا من المرأة إلى الرجل، ولا يكون هناك خضوع بالقول، حينئذ لا محظورة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من المحلة من الأخ حامد، يقول: ما حكم تهييج الناس على السلطان، وهل من يفعل ذلك يعد خائنا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، هذا منهج الخوارج، تهييج الناس على السلطان وذكر مثالب السلطان أمام العامة حتى تعبأ صدورهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى انفجار بعد ذلك، كل هذا مخالف للشريعة، وهذا من منهج الخوارج. ليس من منهج الخوارج أن يخرجوا بالسلاح فقط، بل الخروج باللسان وتأزيز الناس على السلطان وذكر المثالب هذا لا يجوز. لكن من وجد من أمره شيئا فليسر به إليه من باب النصيحة بينه وبينه، ولا يظهر ذلك ولا يشهره، كما نرى الآن على صفحات وعلى القنوات وعلى وسائل الإعلام يأتي بعض الناس ممن هم على منهج الخوارج ويذكرون المثالب، بل ويتكلمون بالاستهزاء بالسلطان ويسقطون هيبته في الناس، ويذكرون مثالب أكثرها إشاعات وادعاءات وما كان فيها من حق. لو افترضنا فإنه على خلاف منهج السنة والجماعة. وأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تنصح لعثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما له نصيحة لذي سلطان فليبدها علانية. فلا يجوز أن تذكر المثالب أمام أحد حتى ولو كان هذا من حكومة السلطان نفسه ومن رجال السلطان نفسه، كما يستغل بعض المغرضين اليوم على وسائل الإعلام بعض أيضا المغرضين والله أعلم بصدق هذا، فقد يأتون ببعض الناس مثلا في جيش أو في شرطة أو في كذا، والله أعلم، أنا أقول بأن هذا قد يكون معظمه ملفقا، لكن لو افترضنا فإنه لا يجوز لأحد من رجال الجيش سواء كان في شرطة أو في من رجال الدولة سواء كان في جيش أو في شرطة أو غير ذلك أن يذكر شيئا مما يراه من المعايب لو كان صادقا، وإنما ينصح فيه مسؤولا، فإذا نصح المسؤول فقد أدى ما عليه، أما أن يستغله الخوارج في هذا فهذا لا يجوز، وهذا من الخيانة ومن عدم السمع والطاعة. فنقول ليس لأي أحد أن يذكر مثالب السلطان. وأنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم وأن نبغضهم، وأمرون أن نصبر فإن الأمر قريب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول ما حكم تسمية المولود باسم حور؟
الحمد لله رب العالمين، تسمية المولود باسم حور هذا مباح، حور أو حورية فهذا مباح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وينبغي على الإنسان، وهذه نصيحة عامة في باب الأسماء، أن يعتني بالأسماء وأن يحرص على تسمية ولده بالاسم الذي يؤجر عليه وبالاسم الذي يحصل به نفع للولد ويرجى به النفع له، ومن ذلك تسميته كما دل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليهما كل ما عبد لله سبحانه وتعالى، فعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الملك وعبد المهيمن وهكذا. وكذلك أيضا أسماء الأنبياء، إبراهيم فإن النبي قد سمى ولده إبراهيم، وكذلك أيضا بأسماء الصحابة كحذيفة وأنس وغير ذلك. أما الأسماء التي تعبد لغير الله كعبد الحسين وعبد النبي فإن هذا لا يجوز، كذلك الأسماء التي اختص بها الكفار فإن هذا لا يجوز أيضا، أن يسمي الإنسان ولده باسم كافر هذا لا يجوز. كذلك أيضا بالأسماء التي فيها ميوعة، مثل أن يسمي مثلا بميمي، بمثلا أسماء فيها عشق، نهاد وغير ذلك من هذه الأسماء ينبغي أن نبتعد عنها، ولكن يبقونك أسماء مباحة مثل اسم حور، لكن أفضل منها سمي يا أخي بارك الله فيك عائشة، خديجة، حفصة، هاجر، سارة، رفيدة، رقية، جويرية، ميمونة، صفية، أسماء عظيمة جدا يرتبط الإنسان فيها بهذه الأسماء فيحصل ولده بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بباب الأسماء، يعتني به عناية فائقة، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء طلبا للأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات، واللهم أدخلني الجنة 7 مرات؟
الحمد لله رب العالمين. هذا ورد في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند أبي داود، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، لكن ورد من حديث أنس مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، أن من سأل الله سبحانه وتعالى الجنة 3 أعطاه الله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 أعاده الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من غير توقيت. أما ما ورد في ذلك بعد المغرب وبعد الفجر 7 فإن الحديث في ذلك ضعيف، ولكن الوارد بعد المغرب وبعد الفجر أن يقول من غير أن يترك جلسته التي كان عليها في التشهد، أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول: ما هو الفرق بين قبول رواية المبتدع والتلقي عن أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، بينا هذا تكرارا ومرارا، أن هناك فرقا بين الرواية عن أهل البدع غير الداعين إليها وبين التلقي عن أهل البدع. التلقي عن أهل البدع هذا لا يجوز قولا واحدا، وهذا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع، بل ولا سماع كلمة منهم. وأوردنا في ذلك أثارا قبل ذلك، من ذلك أثر أيوب رحمه الله تعالى لما جاءه رجل من أهل البدع يقول له تعالى: أكلمك كلمة؟ قال: ولا نصف كلمة. وجاء أيضا في أن ابن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجلان من أهل البدع، قال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. والذي يدخل على أهل البدع السماع منهم فهو مثلهم، وكيف تتلقى العلم عنهم وهم يخوضون في آيات الله عز وجل بغير حق؟ وربي في القرآن قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث من غير إنكم إذا مثلهم. فلا ينبغي الإنسان أن يستمع لرجل من أهل البدع ولا أن يحضر مجلسه فهو مثله تماما، فقد كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذن معنى ذلك أن الرجل يلحق بمن يألبه، فكيف إذا كان شيخ بدعة؟ فاتقوا الله يا عباد الله، وتجنبوا أهل البدع في التلقي، سواء كان هذا العلم علم لغة أو علم سيرة أو علم فقه. ليس فقط الأمر خاصا بالعقيدة، بل في جميع الأبواب والفروع. هذه الكلمة لم يسمعها أيوب رحمه الله تعالى من أهل البدع، فلا ينبغي الإنسان أن يتلقى العلم قط عن أحد من هؤلاء، ولأنها بدع ليسوا أمناء. لهذا فسنراهم يروون ما يهوون، وكل ما يهوون سينسبونه إلى الشريعة، كما ذكر الخطيب البغدادي عن بعض الخوارج لما تاب أنه قال: كنا إذا هوينا أمرا جعلناه حديثا. فأهل البدع لا يأمنهم الإنسان أبدا على الشريعة، فسيكتمون ما عليهم وسيخبرون ما لهم، كما ذكر السنة والجماعة بأن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون ما لهم وما عليهم. هذا بالنسبة للتلقي عنهم. أما الرواية عنهم فإذا لم يكن من أهل البدع المغلظة كالرفض والتجهم فإن هؤلاء لا يروى عنهم مطلقا، وكان من المتوسطة ومن أهل البدع الخفيفة فإنه تقبل روايته ما لم يكن داعية إلى ذلك، وما لم يروي ما يدعم بدعته. وعلى هذا نقل ابن حبان الإجماع، ونقل الحاكم الإجماع، وذكر ذلك قبلهما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وعلى هذا عمل الأوائل. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين: الدعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم فيه بينهم فيه خلافة الداعية إلى البدعة. وقال في غير الدعاة إلى البدعة: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان في بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة أئمة المسلمين على تركه. وقال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة يعني البدعة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تكتب عن ثلاثة: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، فمن رد عليه خطأه فأصر على خطئه فإنه لا يقبل منه الحديث ولا يقبل منه العلم، لأنه يكون راكبا رأسه. بقيت نقطة في هذه المسألة حتى نرفع إشكالا. قلنا بأن البدعة المغلظة هي بدعة الرفض، فلم يروا عن الروافض أبدا لأنهم يقيمون دينهم على الكذب ولأنهم ليسوا على الإسلام، كذلك الجهمية الغلاة. يبقى الرواية عن المتوسطة وعن أهل البدع الخفيفة. ما المراد بالخفيفة؟ ما المراد بالخفيفة؟ المراد بالخفيفة يعني من حيث قلة تأثيرها على صدق الراوي، وليس من حيث هي في نفسها. فالخوارج مثلا هؤلاء يعتبرونهم من الصادقين الذين تقبل روايتهم لأنهم لا يرون الكذب في هذا. ولهذا الأجر رحمه الله قال: سمعت أبا داود سليمان بن أشعث يقول: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان هذا من الخوارج القعدية، والبخاري قد أخرج له حديثا، وأبا حسان الأعرج. فهذا يقال خفيف. خفيف ليس لأن بدعته في نفسه خفيفة، لا، ولكن من حيث قلة تأثيرها على صدق الراوي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي قال: فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة يرد بها الرواية مطلقة كبدعة الرفض وكذا، يرد بها الرواية مطلقة، والمتوسطة كالقدر وهي في نفسها عظيمة، كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء وليست خفيفة في نفسها، يقبل معها الرواية مطلقة أو يرد أو عن الداعية على روايتين. إذن عندنا المغلظة هذه ترد مطلقة، هذه المغلظة، والمتوسطة يرد الداعية ويقبل غير الداعية، والخفيفة ما لم يروي ما يدعم بدعته هذا تقبل مطلقة، وأما إذا كان داعية في الخفيفة فهل تقبل روايته أم لا؟ على قولين. هذا حاصل قبول الرواية عن أهل البدع. إذن فمعنى ذلك أن أهل السنة حينما يكتبون ويروون عن بعض أهل البدع ليس هذا تمريرا لبدعتهم ولا تخفيفا عنها ولا عدولا عن الحكم عليهم كما يزعم البعض، فإن البعض يستغل رواية بعض أهل السنة أي رواية العلماء عن بعض أهل البدع فيما لا يدعم بدعتهم، يستغلون هذا في ماذا بقى؟ في الرواية؟ لا، إنما في التلقي، فلا يفرقون بين التلقي وبين الرواية. نقول الذين قبلوا الرواية هم الذين حذروا من التلقي، بل إنهم كانوا يلحقون الرجل الذي يدخل على هؤلاء بهم فيبدعونه، كما قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وفمن لم يرع الفرق بين الرواية وبين القبول وقع في الخلط ولا بد، وهذا لا يعرفه إلا من نظر في كلام أهل العلم بالاعتبار دون الهوى وفهم مراد أهل العلم من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول: إذا كان علي دين لنصراني ومات ولم أعرف أحدا من أقاربه فكيف أوفيه هذا الدين؟
الحمد لله رب العالمين، تخلص من هذا المال طالما أنك عجزت عن معرفة أهله، فإن عجزت لا تدري عن أهله شيئا أبدا ولا تستطيع الوصول إليهم، فتخلص من هذا المال في أي وجه من وجوه الخير. هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك أن تتخلص من هذا المال. أما بالنسبة له فإنه لا يكتب له بذلك حسنات، لأن شرط كتابة الحسنات الإسلام. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل بنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما أنت فتخلص من هذا المال، تخلص من هذا المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية أيضا من الأخ أبي محمد، يريد من فضيلتكم نصيحة لطالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، يا طالب العلم أنت من أميز خلق الله، يا طالب العلم أنت من أفضل عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أرفع درجة من طالب العلم الذي يطلب العلم وينشره بين الناس، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهل أنعم وأعظم وأجل من طالب العلم الذي يتعلم؟ فتعلمه عبادة، ونشر العلم عبادة، ودعوة الله عز وجل عبادة، ونفي الجهالة عن الناس عبادة. ثم إنك يا طالب العلم كل من دعوته إلى خير فاتبع هذا الخير فإنه يأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك، فالدال على الخير كفاعله. فكم أحيا الله عز وجل بك من موات، وكم رد الله عز وجل بك من ضلالة، وكم وجه الله سبحانه وتعالى وبصر بك من عمى. فهنيئا لك يا طالب العلم. ولكن من طالب العلم الذي يدخل تحت هذه الفضائل التي ذكرتها وهي قليلة بالنسبة للإحصاء لو أحصينا؟ طالب العلم الصادق في طلبه، طالب العلم الذي أخلص في طلبه لله عز وجل، طالب العلم الذي يطلب العلم لينفع نفسه وأمته، طالب العلم الذي يطلب العلم السلفية على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب العلم الذي يلزم غرز الصحابة والتابعين، طالب العلم الذي لا يفرق بين عقيدة وعبادة ومعاملة ومسلك وخلق، طالب العلم الذي لا يكون فتنة للناس، طالب العلم الذي ينسى ذاته ونفسيته فيدعو إلى نفسه، وإنما طالب العلم الذي يدعو إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طالب العلم المتواضع، طالب العلم الذي إذا روجع ونصح في خطئه رجع مسرعا، طالب العلم الذي يجمع بين العلم وبين العمل، فإن العلم ينشد يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا أثر ذكر العلماء أنه مسلسل بتسعة من الآباء عن علي رضي الله عنه. طالب العلم الذي يكون جامعا بين العلم والعمل، طالب العلم الذي يخشى الله فإنها ثمرة العلم، إنما أخشى الله من عباده العلماء. فأنصح نفسي وإخواني وأقول كما قال السلف: نعم العمل ونعم الأمر طلب العلم لمن حسنت نيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية أيضا من الأخ أبي محمد، يقول: نريد نصيحة من فضيلتكم لمن صعد المنبر وخطب بالسنة وبعد ذلك تكاسل ولم يعد يخطب بحجة عدم إتقان العربية.
الحمد لله رب العالمين، أخشى أن يكون الأمر راجعا لا لعدم إتقان العربية وإنما لعدم إتقان السنية السلفية ولعدم إتقان الطريقة المرضية. تب إلى الله واستغفر يا عبد الله، فلعل ذنبا أصابك فحرمت بذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تب إلى الله واستغفر وأنب وارجع، إذا لم تكن تعلم اللغة العربية تعلمها وواصل. والذي يحتاج إليه الخطيب من اللغة العربية ليس معرفة ما عليه المدرستان مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ليس الترجيح بين الفراء والزجاج والكسائي وسيبوي وغير ذلك، ليس أن تدخل في الأوجه والاختلافات وغير هذا، ليس أن تحفظ المعاجم وغير ذلك. يا أخي اعرف الجملة الإسمية والفعلية ومشتملات هذه الجملة الفعلية والإسمية وما يتعلق بذلك، فإن غالب منطقك لا يدور حول هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا المطلوب منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب منك. ما تقول قال رسول الله، ولا تقول جاء رجلا إلى رسول الله، ما تقول هذا. وكان الله غفورا رحيما، إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه، هذا المطلوب منك، أن تعرف الجملة الإسمية من مبتدئها وخبرها وأقسام الخبر، وأن تعرف الجملة الفعلية من فاعلها من فعلها وفاعلها ومفعولها إن كان الفعل متعديا، وتعرف بعض هذه اللوازم القليلة، فليس هذا مستحيلا ولا صعبا، وتستطيع أن تتقن ذلك عند مدرس للغة العربية في أسبوع واحد يعرفك هذا، ولا توسوس ولا تطرق بحجة أنك لا تعرف اللغة العربية. فلعل ذنبا أصابك فتب إلى الله وارجع وأنب، طالما أنك على منهج السلف فسد المنبر بالسنة حتى لا يسد بالبدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ هشام، يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق، وبعد 5 دقائق كرر لفظته فقال أنت طالق حتى لا ترجعي لي مرة أخرى، ثم اتصل على أم زوجته في نفس الوقت ودار بينهما نقاش، فقال لها ابنتك طالق، فما عدد الطلقات التي وقعت مع العلم أن المرأة كانت حائضة؟
الحمد لله رب العالمين. أما على قول جمهور أهل العلم فإن الطلاق يقع في الحيض ويقع بعدد المرات التي ذكرتها، وبالتالي على قول الجمهور هذه المرأة تحرم على زوجها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وبالتالي لا ننظر إلى عدد الطلاق. وكذلك أيضا ذهبوا إلى أن الطلاق السنية هو أن يطلق الرجل امرأته مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإن طلق 3 ما وقعت إلا واحدة، وهذا القول هو قول جماعة أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين علامة بن باز رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين. فإذا طلق 3 وقعت واحدة، وإذا طلق في حيض أو في طهر لم يجامعها أو في طهر جمعها فيه فإنه يكون طلاقا بدعيا ولا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. والله عز وجل قال في محكم كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي أن المرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، والله أعلم. وهذا القول هو الذي نرجحه، وبالتالي نرى أن هذا الطلاق لم يقع أساسا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المطرية من الأخ العدوي، يقول: لقد أرسلت قبل ذلك سؤالا بخصوص شاب كان من طلاب بعض المشايخ، وعندما نزل وأقام في بلده جمع إخوة على منهجية ما في حفظ المتون، ادعى أنها المنهجية الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم، ووالى وعاد عليها هو ومن معه، حتى انقسم الإخوة في هذه البلدة وهجر بعضهم بعضا، وحصلت الشماتة من أهل البدع، وهذا الرجل قد نصح مرارا ولكنه يأبى قبول النصيحة ويأبى الرجوع، وكذلك بعض أتباعه يوالي ويعادي على ذلك، فما هي نصيحتكم لنا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل من أهل العلم المعروفين بطلبه وتدريسه وإتقانه أم لا؟ كثير من إخواننا في سائر الأماكن يسألون: عندنا رجل، عندنا رجل، عندنا رجل. سل يا أخي عندنا عالم أو عندنا طالب علم يكون معروفا بطلب العلم، فإن العالم أو طالب العلم معروف بالطلب على يد الأشياخ وإتقان العلم وإتقان طريقة أهل العلم وغير ذلك ومعرفة الحدود والضوابط والقواعد، يحسن العلم، يحسن مصطلح، يحسن كتابة، يحسن تدريسة، يحسن الكلام فيه، يحسن تربية الناس. إذا لم يكن عالما فلا تشغلوا بالكم بهذا. إذا كان غير معروف بالعلم والإتقان والطريقة السليمة الصحيحة في التدريس ولم يعرف بالعلم وإتقانه من صدره وغير ذلك فاتركوه، ولا أنصحوا بالجلوس عند أي أحد لم يعرف بالعلم والرسوخ فيه. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما قال خذوا العلم من أي أحد، انظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن ينظر الإنسان إلى من يأخذ عنه العلم، هل هو من أهله؟ من أهله، من أهل العلم المعروفين به. هذا الرجل درس كثيرا، درس طويلا، عرف بالمنهج والثبات عليه وإتقان العلم وإتقان مسائله أم لا؟ أم أن هذا الرجل فقط يجمع بعض الطلاب حوله ويقول احفظوا متونا ثم يجعل طريقة للحفظ مدعاة من عنده؟ وحتى لو كانت هي طريقة العلماء، ما هي الطريقة أصلا في الحفظ؟ هل هناك طريقة مخترعة، طريقة سرية ما يعرفها العلماء؟ أمام الطريقة يتصحيح المتن وعرض ذلك على الشيخ، ليس هناك أمر مخترعا حتى نوالي ونعاد على مثل هذه الأشياء. ثم هل هو يتقن هذه المتون قراءة وضبطا وحفظا وغير ذلك؟ ثم هل هو عنده شيء من العلم بعد ذلك يفك ألفاظ هذا المتن وشروحه وغير ذلك؟ فلا بد إذن أن نرجع إلى هذه المسألة، وهي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كل من لم يعرف بالعلم وتدريسه وطلبه والرسوخ فيه فلا نجلس له، فلا نجلس له. وهل ورط الأمة إلى هذا؟ إن المناهج المنحرفة بدأت هكذا، بدأت بشيء من الأمور التي تبدو طيبة، احفظ متون، احفظ قرآنا، احفظ كذا، ثم بعد ذلك تظهر الحقائق ويظهر معدن الإنسان وتظهر حقيقة دعوته ومراده، وبعد ذلك تكون الأفكار. هل حسن البنا كان يوما ما إلا رجل يدعو مثلا في بداية أمر إلى أمر قد يكون طيبا بالنسبة للناس؟ هل كان الجهم، هل كان الجعد، هل كان كل واحد من البدع يبدأ نريد دينا، نريد أن ندرس العلم، نريد أن نجتمع على حفظ كتاب الله، على حفظ بعض المتون، ثم بعد ذلك تظهر الحقائق وتظهر المعادن. فلا تضيع وقتك يا أخي مع رجل لا يعرف بالعلم. اطلب العلم عند أربابه، عند أهله. كيف أوالي وأعادي على ما يسمى بطريقة حفظ المتون؟ كيف هذا؟ كيف أقول هذه الطريقة إما نجتمع عليها وإما ألا نجتمع؟ كيف هذا أصلا؟ حتى يتفرق الأخوة وحتى تفرق الناس وحتى يشمت أهل البدع في أهل السنة. هذا كله لماذا؟ لتصدر الأغمار، لأنك وكلت نفسك إلى من لا يعرف بالعلم. لا تجلس عند أمثال هؤلاء، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. فما كان فكر الخوارج إلا من هؤلاء، ولا فكر الإرجاء إلا من أمثال هؤلاء، ولا فكر الإخوان ولا التبليغ ولا داعش ولا آخره. فكرة تكون في رأس الرجل ثم بعد ذلك يحولها إلى منهج، ثم بعد ذلك يوالي ويعاد عليها. هذه الحزبية، هذه الحزبية. فأنصح هذا الشاب وغيره من شباب المسلمين في سائر الأماكن والبلدان وسائر العصور والأزمان ألا يجلسوا إلا عند معروف بالعلم، معروف بالعلم يجمع الأمة على منهج أهل العلم. وللأسف الشديد هؤلاء الذين يقولون منهج العلماء وطريقة العلماء ما رأوا علماء، رأيتهم، خالطتهم، باشرتهم. هذه الطريقة طريقة من؟ سمي لنا هذه الطريقة. وخلاف هذه الطريقة بدعة. يعني قد يكون الإنسان يدرس بطريقة معينة مثلا، يعني هل غيرها بدعة؟ هل غيرها بدعة؟ من الذي قال هذا من العلماء؟ فهؤلاء أكثرهم للأسف الشديد ما رأوا علماء، لكنهم يخترعون، لكنهم يحلمون أحلام يقظة، ثم يقولون طريقة العلماء. من من العلماء؟ من هم من العلماء؟ قولوا لنا من العلماء. هؤلاء خالط العلماء، درست على يد العلماء، رأيت العلماء، بل والله إن هؤلاء لا يزهدون في طريقة العلماء، ويرون أن العلماء طريقتهم لا تربي علماء ولا تكفي في إخراج عالم. وهل خرج العلماء إلى من حلق العلماء؟ كليات العالم، قواعد العالم، أصول العالم هي التي تربي. تظن أن العالم سيعلمك كل مفردة من العلم؟ العالم يعطيك الكلية، العالم يعطيك القاعدة، العالم يعطيك الأصول. هل تعلم ابن القيم ابن تيمية كل مسألة أم أعطاه الكلية التي يبني عليها المسألة؟ هل تعلم عبد الله بن أحمد بن أحمد كل مسألة؟ هل تعلم البخاري من إسحاق كل مسألة؟ ما أحد تعلم كل مسألة، إنما العبرة بالكليات. وهذه الكليات عند الراسخين، هذه الكليات عند الكبار، هذه الكليات ليست عند حدثاء الأسنان. فاستيقظوا يا شباب، كل من لم يعرف بالعلم، كل من يجمع الناس على شخصه لكن في صورة شرعه، لا تجلسوا عنده، لا تجلسوا عنده حتى لا تضيعوا أوقاتكم وأعماركم، ثم بعد ذلك تندمون ولا ينفع الندم. ولو ندمت ورجعت بعد 10 سنوات ضاع منك عمر مديد كان يمكن أن تكون فيه من طلاب العلم. الحديث يطول في هذا الباب، ولكن هذا رأس قلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما هي نصيحتكم لطالب علم مبتدئ كيف يبدأ وعلى يد من يتعلم؟
الحمد لله رب العالمين، كما ألمحنا الآن من قليل، يبدأ على يد راسخ العلم، صنعة العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كانوا يسألون عن إسناد، كما قال ابن سيرين، ما كانوا يسألون عن إسناد، فلما وقعت الفتنة أي البدعة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيكتب حديثهم، وإلى أهل البدعة فيطرح حديثهم. فهذا العلم دين، وأول قاعدة من قواعده أن تأخذ العلم على يد أربابه، ثم بعد ذلك تتدرج في العلم شيئا فشيئا، وخذ نصيحة شيخك في هذا. هذا باختصار الطريقة، باختصار مع حسن النية والقصد، مع العمل بما تعلم، مع السمت والهدي في مظهرك ومخبرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما هو حال الحويني والعدوي؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن بينا حال الحويني والعدوي والمصري وكل هؤلاء الذين خرجوا عن منهج السلف الصالح، بينا هذا باستفاضة من قبل. هؤلاء حزبيون من دعاة الثورات، ومن الذين وضعوا أيديهم في أيدي أهل البدع والخرافات والضلالات من أمثال الإخوان والتبليغ وغير ذلك. هؤلاء المثنون على أسامة بن لادن وعلى هذه الحركات، هؤلاء الذين لا ينكرون على أهل البدع والأهواء بل هم في عباءتهم، هؤلاء الذين يدعون الخروج على السلاطين ويرون هذه ليس من أصول الدين، هؤلاء الذين نحوا كتب السنة عن سلف الأمة. ماذا صنع الحوين؟ جلس 10 سنوات في كفر الشيخ. هل درس أصول السنة الإمام أحمد؟ هل درس الشريعة الأجري؟ هل درس كتابا من كتب الاعتقاد السليم الصحيح؟ أم درس ماذا؟ جمع الأمة على ماذا؟ صيد الخاطر، حديث أم زرع، ولا نزهد بشيء من العلم، لكن ما رب الناس على أصول السنة، ما رب الناس على المعتقد الصحيح. ومثله العدوي الذي أخرج المظاهرات من مسجده، والباصات والحافلات خرجت من مسجده على يد أخيه التكفير هناك، والذي بعث برايات إلى ميدان التحرير يكتب عليه كما يدعي القرآن دستورنا، كما يدعي، وكما خاطب أهل ربعة، وكما دعا إلى الحزبيات. هذا هو العدوي، هذا هو العدوي. فما عرف بسنة ينصرها ولا بأهل بدع يرد عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخت رمزت لنفسها بالفقيرة إلى عفو ربها، تقول: ما حكم طلب الخاطب إرسال صورة المخطوبة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي علما أنه في بداية التعرف عليها وليس بينهما عقد زواج وهو مقيم في بلد غير بلدها؟ وهل يجوز التواصل بالمكاتبة والدردشة بينهما بدون محرمها من أجل معرفة شروطهما وما يتعلق بأمر الزواج مع التحفظ في أسلوب الخطاب؟
الحمد لله رب العالمين، لا دردشة ولا وشوشة. هذه الدردشة التي تحصل على الصفحات تسلم إلى وشوشة، وتسلم إلى هشهشة، وتسلم إلى وقوع في محاذير كثيرة جدا، والشيطان يستدرج. يا أختاه، الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة سأل عن امرأة صالحة، فإذا أخبر عن ذلك سأل عن أهلها، فإذا أخبر عن ذلك بدأ يرسل إلى أهلها: أريد أن أنظر ابنتكم وأرى ابنتكم. فإن النظر إلى المخطوبة من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها. فإذا وافق الأهل وكانت السمعة طيبة، حينئذ إذا كان في بلد آخر فلا حرج من إرسال الصورة عند الأمن، من إرسال الصورة، أو يمكن أن يكون هذا مثلا عن طريق نظرة مباشرة مأمونة إذا كان الأمر كذلك، يعني عن طريق مأمون حتى لا يتاجر بالصورة بعد ذلك، وحتى لا تستغل الصورة بعد ذلك. لكن إذا كان يجوز النظر إلى الأصل فيجوز النظر إلى الصورة المباشرة إذا كان الأمر لا تسنى إلا بذلك، إذا كانت مأمونة، أقول إذا كان الأمر مأمونا فحينئذ لا حرج. أما أن الشباب اليوم يخاطب الرجل المرأة ويراسل الرجل المرأة أياما شهورا ويتكلمون في الأمور الخاصة وغير ذلك، ثم أرسلي صورة أرسل صورة وغير ذلك من هذه الأشياء، والشيطان يستغل ويقع عشقها في قلبه وهي العكس كذلك وغير ذلك، ثم بعد ذلك يقال: يا أب أنا أريد أن أتقدم منزلك، فيقول: لا، الظروف غير مناسبة، أو أنت من بلد وأنا من بلد أخرى ولا يمكن أن يتم هذا. طيب ماذا حصل؟ حصل محرمات، حصل تجاوزات. لهذا نقول إذا كان الخاطب عازما بجد وسأل وسمع عن البنت سماعا طيبا وعن الأسرة سمع سماعا طيبا، ألا فليخاطب الأب. فإن وافق الأب على ذلك فلا حرج أن يجلس الأب مع البنت، ثم يحصل عبر طريق أي برنامج أن ينظر الرجل عبر هذا البرنامج إلى الفتاة مع أبيها، وتكون لابسة اللباس المنضبط أيضا بالضابط الشرعي كمخطوبة أو متقدم إليها. حينئذ إذا لم يحصل نصيب بعد هذا فالبنت الحمد لله ما حصل لها ولا منها محظور، ولا الشاب كذلك. أما الذي نراه على المراسلات والدردشة التي تخبر عنها الأخت والتوسع هذا، وتقول مع الضوابط في الخطاب، أعطيني الضوابط. الضوابط ألا تتكلمي، بارك وفيك، هذه الضوابط. هل تكلمت وأثريت الدردشة وحوار بينك وبينه في الساعة الواحدة ليلا، في الساعة الواحدة ظهرا، في كذا وكذا، حتى تحصل فتن بذلك؟ هل هذه الضوابط؟ الضوابط عن طريق الأب. هذه هي الضوابط. فإن حصل خير فالحمد لله، وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من الأخت التي رمزت لنفسها بالفقيرة إلى عفو ربها، تقول: كيف أعرف أن الخاطب سني المنهج؟
الحمد لله رب العالمين، بالاختبار والامتحان والنظر عن طريق السؤال. كان أحد من أهل السنة في بلدتي فسلي عنه، ثم بعد ذلك يمكن السؤال، تكلمي معه في قضايا المنهج. هذا كما قلنا إذا حصل موافقة من الأب أو غير ذلك، فيحصل أن تسألي عن المنهج، لمن تسمع، لمن تقرأ، ما تقول في مسألة كذا، في مسألة كذا، في كذا، إلى آخر ذلك، مع السؤال عنه في أهل بلده وغير ذلك. إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله، إذا ظهر لك أنه على السنة فهذا سني سلفي، وإلا إذا أجاب بخلاف منهج السنة والجماعة عرفت حاله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية بغرض الحفاظ عليها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لحفظ المال وتيقن أو غلب على ظننا ضياع هذا المال وكان المبلغ كبيرا، فلا بأس أن تضع المال في البنك، لكن ليس على طريقة الأرباح، تضع فقط كأمانة تأخذ المال متى ما أردت. هذا عند ماذا؟ إذا لم يكن هناك طريق آخر، هذا أمر الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا غلب على ظنك أو تيقنت أن المبلغ سيضيع منك أو خشيت أن يعتدي عليك أحد. الأمر الثالث، ألا يكون هذا بطريقة الأرباح، حتى ولو كنت ستتخلص من الأرباح بعد ذلك فإنه لا يجوز، لأن عقد الربا أولا هذا محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول: هل أهل السنة والجماعة يفرقون في البدعة بين الفعل والفاعل كما يفرقون في مسألة التكفير بين الفعل والفاعل؟ وكذلك هل لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، لكن هنا تفصيل لابد أن تنتبه إليها. أخي بارك الله فيك، الرجل إذا كان أولا إذا كان رجل من أهل السنة ومن الدعاة إليها ومن المعروفين بها، ثم وقعت منه لفظة أو عبارة وافق فيها أهل البدع، فإنك لا تلحقه بهم، وإنما ترجع إليه إن كان حيا وتستفسر منه، فإنه لعله قال ذلك مخطئا لخفاء الدليل عليه، فانصحه أولا، فإن رجع وإلا فهو من أهل البدع، ولا إخال رجل من أهل السنة ينبه على خطائه فيصر. أما إذا مات فإنك تتجنب هذه الزلة وتأخذ منه ولا تسقط ولا تخرج من السنة. ثانيا، إذا كان الرجل معروفا بأنه من دعاة البدعة وادعو إليها، فهذا لا تقول أفرق بين القول والقائل لأنه من دعاة البدعة والدعين إليها، فهذا مبتدع. كذلك إذا انتمى إلى طائفة من أهل البدع، طائفة المعتزلة، طائفة الصوفية، طائفة الجبرية، طائفة القدرية، طائفة المرجئة، فإنه مبتدع. ثم إن كان خفي عليه شيء هذا الله يتولاه يوم القيامة، فقد يغفر الله عز وجل له. لكن في أحكامنا نحن هؤلاء نقول الأشاعرة مبتدعة، المعتزلة مبتدعة، وهكذا. فأما إذا كان من أهل الفرق فإنه يبدع، أما إذا كان الرجل من أهل السنة فإنه يعرض عليه هذا أولا. كذلك أيضا إذا كان عاميا ما يدري ثم وقع في شيء من هذه المخالفات، فإنك تنبيه وتدعوه إلى السنة، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فألحقه بأهل البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديلة من الأخ محمد، يقول: ما حكم ارتداء الرجل لسلسلة من الذهب أو الفضة؟
الحمد لله رب العالمين، ملعون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس سلسلة، لأن هذا من خصائص النساء، لا سيما إن كانت من ذهب، فقد أضاف إلى التشبه الذي يلعن صاحبه محرما آخر وهو لبس الذهب، وهذا محرم على الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين ألف ميم، يقول: هل يجوز النقل عن المخالفين للمنهج السلفي في غير محل بدعتهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز النقل عن أهل البدع أبدا، وما عندهم من صواب ستجدوه عند أهل السنة والجماعة، لأن نقلك عنهم يعني الإطلاع على كتبهم، وهذا قد يضرك. ثانيا، نقلك عنهم ترويج لكتبهم. ثالثا، نقلك عنهم دلالة عليه. رابعا، نقلك عنهم تزكية لهم. فاترك هذا بارك الله فيك، والحق الذي عندهم موجود عند أهل الحق، فخذ الحق من أهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بي شاب مستقيم، يقول: بعض الناس يطلق على مكان دفن الموتى الخرافة أو الطرب، فهل هذه التسميات جائزة شرعا؟
الحمد لله رب العالمين. قبل حكم جواز إطلاق الترب والقرافة على المقابر، حكم إطلاقك على نفسك شاب مستقيم هذا أولى. ما ينبغي أن تقول شاب مستقيم، لكن قل شاب أحسبني مستقيما، أحسبني. ثم إنه ما في داعي يا أخي، بارك الله فيك، قل أبو عبد الله. هل كان السلف يقول هذا؟ هل كان أحمد يقول رجل مستقيم، رجل سلفي سني، رجل ما أدري إيه؟ اتركوا هذه الأشياء، التوسع في الصفحات هذه هذا توسع. فالإنسان يقول أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن وغير ذلك فقط. ننتقل بعد ذلك إلى إطلاق الترب والقرافة على المقابر، نقول الأمر في ذلك واسع، فأن يقال الترب أو القرافة أو غير ذلك هذا الأمر واسع ولا إشكال فيه، وقد استعمله بعض العلم تربة البلد الفلانية أو غير ذلك هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من منفلوط من الأخ أبي هاجر، يقول رئيسي في العمل أمرني أن أسرق خامات من نفس الشركة وأضعها في الشركة نفسها، ولكن نحن في فرع أسيوط والمسروق منه فرع القاهرة وكل فرع يختص بنفسه، فهل تجوز هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن كل فرع يختص بنفسه فلا يجوز السرقة من هذا الفرع إلى هذا الفرع، فالسرقة سرقة محرمة سواء كانت من هذا الفرع أو من ذاك الفرع، بل السرقة من الفرع نفسه لا يجوز، لأنها أمانة ولأنها مسؤولية، ولأن كل واحد مسؤول عن شيء، فلا يجوز أن تسرق من هذا في ذاك، هذا لا يجوز. ولهذا لو عرفت الشركة ذلك لعدتك سارقا خائنا وبالتالي رفضتك. اترك هذا ولا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول لو جاء رجل لخطبة امرأة وشخص ما يعلم أنها عياذا بالله زانية، فهل يخبر بهذا أم ماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، يعني زانت وتابت وأحسنت توبتها لا يجوز أن تخبر، لكن إذا كانت امرأة بغيا ما زالت تمارس هذا بل وأقل من هذا، إن كانت على علاقة برجال ولو لم تزني، إنما زنت زنا العينين وزنا اليدين وزنا الرجلين، فإنك نعم تنصح لأخيك ولو لم يستنصحك، فإنك تنصح له، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فانصح له وانظر الطريقة التي لا تؤذي، يعني انصح له من غير تسمية اسمك ومن غير التعريف بك، لأنك لو قلت الزانية إما أن تأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، لكن يمكن أن تقول هذا من غير أن تعرف بنفسك، ويمكن أن تقول اترك هذه المرأة، فهذه المرأة غير صالحة، غير صالحة، ويكون هذا بطريق غير مباشر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول كيف نجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك وهل مس الذكر ينقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، أحسن الجمع ما جمع به بعض أهل العلم من أن الأمر في حديث بصرة بالوضوء خرج عن وجوب الاستحباب بحديث طلق إنما هو بضعة منك، فيكون حكم من مس ذكره الاستحباب في الوضوء، أن يتوضأ استحبابا لا وجوبا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول سمعتم بارك الله فيكم عن هذا الحادث الإجرامي الذي حصل ظهر يوم الجمعة الماضية من تفجير لكمين بئر العبد بالعريش، فهل من كلمة لأسر القتلى والمصابين، وما نصيحتكم لطلاب العلم الشرعي تجاه هذه الأحداث؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل هؤلاء في تعداد الشهداء وأن يأجرهم خيرا وأن يثيبهم على تضحيتهم بأنفسهم وعلى الوقوف في هذه السكنات والثغرات، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من المرابطين في سبيله. وهؤلاء المجرمون المعتدون الذين يقتلون ويفجرون، هؤلاء سبق الكلام فيهم أنهم من الخوارج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم ولا يرفع لهم راية ولا يقيم لهم دولة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أسر هؤلاء ونرزقهم الصبر والاحتساب. ونقول لطلبة العلم بخصوص هذه الأحداث، وقد بينا هذا كثيرا والمقاطع الحمد لله كثيرة في هذا الباب، لكنني أختصر اختصارا، أقول على طلبة العلم أن ينشروا منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والأهواء، لا سيما الخوارج والإخوان وهذه الجماعات والطوائف الإجرامية التي لم تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سلكت سبيل ذي الخويصرة وأتباعه الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الذين لا يرفعون سنة ولا يكسرون بدعة، الذين لا هم لهم سوى إشاعة الفوضى في بلدان المسلمين تحت ما يسمونه بالجهاد، ووالله إنه للإفساد. فانشروا منهج السنة والجماعة، نبيكم قد حذر من الخوارج قبل أن تكون لهم جماعة وطائفة وخروج على الأمة بالسيف، ومع ذلك حذر ونشط على مواجهتهم، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لقتلناهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فانشروا في الأمة منهج السنة والجماعة، انشروا هذا حتى يحصل حفظ للشباب والحمد لله، وحتى لا يغتر الشباب بأمثال هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في تعداد الشهداء وأن يرزق لهم الصبر والاحتساب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمود، يقول ما حكم كتابة غرامات زائدة في قائمة العروس عن الذي تم شراؤه؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقال صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا كان هذا من الشرط يعني اشترطوا عليه 100 غرام من الذهب تكتب في القائمة على أن يأتي ب50 فقط، فهذا شرط صحيح، فإذا التزمه ووقع عليه لزمه عند الطلاق أو عند الوفاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول ما حكم تصميم الآيات القرآنية المطرزة التي توضع على أضرحة الشيعة الشركية؟
الحمد لله رب العالمين، تصميم الآيات على أقمشة مطرزة أو غير ذلك والتعليق هذا محظور ممنوع إذا لم يكن حتى على قبور الشيعة، فكيف إذا اجتمع مع هذا وضعه على قبور الشيعة؟ هذا محرم تحريما مؤكدا، فإنه لا ينبغي وضع السطور على القبور من غير كتابة آيات، فكيف مع كتابة هذه الآيات؟ ولا على قبور المسلمين أهل السنة، فكيف بقبور الشيعة الروافض الكفرة والعياذ بالله؟ فلا يجوز هذا، والعلماء قد حذروا من كتابة الآيات وتعليق على الجدر، حذروا من هذا، قالوا أولا هذا لم يكن من منهج النبي والصحابة فلم يرد عنهم ذلك، الأمر الثاني هذا محظور لأنه قد يفعل بعض الناس تبركا بهذه الآيات المعلقة، ولا يجوز التبرك بتعليق القرآن، إنما البركة تحصل بتلاوته. والأمر الثالث أن البعض يفعله زينة، ولهذا يجعلونه على صورة مزينة. الأمر الرابع أنه قد يفضي إلى الشرك، لأنهم يعتقدون أن وضع الآيات يحفظ من الجن ومن الآفات. الأمر الذي بعد ذلك أنه قد يرتبط بهما ومحرم في كتابة هذه الآيات على صورة طائر، فيجمعون بين هذا وبين التصوير المحرم وتعليقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تعليق الصور. الأمر الذي بعد ذلك أنه قد يؤدي إلى إهانته بسقوط هذه اللوحة وغير ذلك إلى غير ذلك من المحظورات، فهذا لا يجوز، فكيف إذا كان هذا على قبور الشيعة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ميم، تقول: فتاة توفيت والدتها وهي صغيرة، وبعد سنوات قامت جدتها أم والدتها ببناء منزل لكل من أولادها الذكور والإناث باسمه، وهي لا زالت حية، فهل لها حق في أن يكون لها شقة مثل خالاتها وأخوالها؟ وهل تحسب هذه المنازل عند تقسيم الإرث؟ وهل ترث في جدتها لأمها المتوفية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الجدة قد بنت بيوتا وأعطتها لأولادها ومن ضمن هؤلاء أولاد البنت، فهذا لا إشكال، لأن أولاد البنت غير وارثين، فهذه هبة لغير وارث فلا إشكال، بل لو ما كتبت إلا لهؤلاء فلا إشكال. أما أن هؤلاء الأولاد يأخذن حصة أمهم في الميراث من جدتها إذا ماتت، فليس للبنت التي ماتت في حياة أمها ليس لها نصيب في تركتها، لكن الجدة لو أوصت بما لا يزيد عن الثلث فتكون هذه الوصية وصية واجبة وتنفذ ولا إشكال في ذلك. أما كميراث فإن الابن المتوفى في حياة أبيه ليس له نصيب في الميراث من أبيه أو من أمه، فإذا جعلت وصية فلا بأس، أو إذا أعطت بإذن، إذا قالت: يا أولادي إذا أنا مت فهؤلاء الأولاد يرثون حصة أمهم، فوافقوا لا إشكال، بل لا يحتاج هذا إلى موافقة طالما أنها جعلت ذلك في صورة وصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: لماذا تختلف ألفاظ الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جبريل عليه السلام تعددت ألفاظه مع أن الموقف كان واحدا؟
الحمد لله رب العالمين لأمرين. الأمر الأول أن البعض يروي بالمعنى، فإذا روى بالمعنى قد تختلف الألفاظ، وجواز رواية الحديث بالمعنى عليه كثير من أهل العلم وهو صحيح. الأمر الثاني أن البعض قد يحفظ والبعض قد ينسى، ولهذا فإننا نجمع الحديث وطرقه كلها ثم نقول بجميع الطرق طالما أن رواة الحديث ثقات، أما إذا تفرد غير الثقة فإننا نرد تفرده، لكن إن كانت هذه الطرق والروايات راجعة إلى الثقات فالحمد لله، نسي بعضهم وحفظ بعضهم، ذكر بعضهم ونسي بعضهم، أو تكون الرواية عائدة للمعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ هاني، يقول: رجل اقترض قديما من آخر مبلغا ما على أن يرده مع زيادة ربوية عليه، فقام بسداد هذا القرض، وأبناؤه يريدون اليوم سداد الزيادة الربوية عن أبيهم، فهل يدفعون هذه الزيادة فقط أم ما يعادلها بسعر اليوم؟ وهل يسددون المال للمقرض لكونه لازال حيا أم يتصدقون به عن أبيهم؟
الحمد لله رب العالمين. ليس لمن أقرض ليس له حق لا عند الأب ولا عندكم كورثة، فإذا كان الأب قد رد المال الذي أخذه قرضا فقط هذا يكفي، أما الزيادة فهي ربا، فهذا شرط باطل وهذه معاملة باطلة، فإذا كان ماله قد وصل إليه فالحمد لله، ولا يلزمكم التخلص ولا إرجاع هذا المال لصاحب القرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين هذا من جهة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، وقول الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي إلى آخره، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب أن تعلم أن الخلق يطلق ويراد به أمران: الأول الإيجاد من عدم، والثاني تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما الإيجاد من العدم فهذا انفرض به ربنا سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأما التحويل من صورة إلى صورة فهذا يطلق على الآدميين، فإذا قام واحد بإيجاد شيء وحول من صورة إلى صورة يمكن أن يقال خلق، وعليه يحمل حديث أحيوا ما خلقتم، فلا يكون هناك تعارض، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ عبد الفتاح، يقول: هل يجوز فتح بطن الأم وهي ميتة لإخراج الجنين الذي هو حي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا يجوز فتح بطن الأم لاستخراج الجنين إذا كان لا يرجى حياته، إذا ماتت الأم في بطنها جنين ولا ترجى حياته فلا ينبغي انتهاك حرمة الأم، ولا يفتح بطنها إذا كان لا يرجى حياته. أما إذا كان ترجى حياته فهل تفتح بطنها أم لا؟ الجواب: يفتح بطنها طالما أن الجنين حي ويرجى نزوله حيا يفتح بطنها، وليس هذا من المثلة المنهي عنها، وليس هذا من انتهاك حرمة الميت، لأن هذا من حفظ حياة الحي وليس في ذلك انتهاك لحرمتها. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة، ذكر ثم قال: أصحابنا على ذلك إذا كان ترجى حياته، أما إذا كانت لا ترجى حياته فثلاثة أقوال أصحها أنه لا يجوز إجراء هذه العملية. والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ذكر في شرح الكافي أن هذه العملية إن كان يرجى حياته فإنها تعمل وليست من المثلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم محمود، تقول: إذا فاتتني صلاة العشاء فهل يجوز لي قيام الليل؟
الحمد لله رب العالمين، تصلين العشاء أولا ثم تقيمين الليل بعد ذلك، لكن لا تقيمين ليلا مع ترك فرض، قدم الفرض أولا، صلي العشاء أولا ثم قوم الليل بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: هل الحكم على الناس يكون من خلال أقوالهم وأفعالهم أم يكون من خلال مراداتهم ومقصودهم؟
الحمد لله رب العالمين، أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، فالحكم على الناس يبنى على الظاهر، يبنى على الظاهر، هذا الحكم على الناس من قوله من فعله، أما النية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنيات العباد وإرادات العباد هذا عند الله، قل كل يعمل على شاكلته إنما الأعمال بالنيات، فالأمر الخفي هذا بين العبد وبين ربه. لكن يا أخي بارك الله فيك، قد تظهر قرائن وأمارات تدل على ما في الباطن، فلا يكون هذا إخبارا بنية وإخبارا عن مراد خفي، بل عن قرينة ظاهرة تدل على شيء ما. فرجل يعارض أهل السنة ويرد عليهم ويحنق عليهم ويعاديهم، هذا نقول هذا يريد إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على خبث نيته. كذلك أيضا هذا رجل يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا رجل عنده فساد معين، خبيئة معينة، قد يستدل الإنسان ببعض القرائن على هذا الأمر. فلهذا نقول أما ما كان باطنا صرفا ولا قرينة تدل عليه فلا ينبغي الإنسان أن يحكم به، بل يكل علمه إلى الله، وأما ما كان فيه قرائن تدل عليه فلا حرج أن الإنسان يحكم بموجب هذه القرينة، ويكون هذا حكما بناء على أمر ظاهر وليس على غيبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: سميت ابني مسلم فهل هناك حرج في ذلك؟ وأيضا اسم مكة للبنات هل فيها حرج؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج في اسم مسلم، فهذا مباح لا إشكال فيه، ولا حرج على تسمية البنت مكة، ولا حرج فيه، إلا أنني لا أرى لك أن تسمي مسلما ولا مكة. سمي عبد الله، عبد الرحمن، سمي اسم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي اسم أحد من الأنبياء، لكن على كل هذه أسماء مباحة ولا محظورة فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان حفظها الله تعالى من الفتن، من الأخ محمد، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أسأل عن حكم تشريح الجثث لتعلم الطب وللجنايات ونقل الأعضاء.
الحمد لله رب العالمين. التشريح للجثة إن كان لداع شرعي مثل اكتشاف سبب الموت والقتل، إن كانت هناك تهمة وشبهة جنائية فهذا لا بأس ولا حرج للتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل. كذلك إذا كان هناك وباء أيضا ولا تتقي الأمة هذا الوباء إلا بمثل هذه الأشياء فهذا لا بأس، وإن أمكن أن يكون ذلك في مسألة الوباء وغير ذلك أن تكون الجثة جثة رجل حربي كافر فهذا يقدم، وإلا فلا حرج عند الحاجة ولو كان بجسم مسلم لا حرج، طالما أن الحاجة تتعلق بالأمة وبهذه التي ذكرناها. أما عن نقل الأعضاء فهناك أعضاء لا تنقل مطلقا وهي ما كانت واحدة في البدن لأنه يترتب عليها هلكة البدن، كذلك إن كان على طريق البيع والشراء فإن هذا لا يجوز، كذلك إذا كان هناك أمر يترتب عليه ضرر أو نقل يترتب عليه ضرر في بدن الإنسان فإن هذا لا يجوز، كذلك لابد أن يحكم بذلك الثقات، كذلك لابد أن يكون هناك سبيل غير نقل العضو، كذلك لابد أن يكون هذا بإذن صاحبه، ما لم تكن هناك محظورات كالتي ذكرناها سابقا إذا كان الأمر كذلك فلا بأس ولا حرج على قول جمهور العلماء من نقل بعض الأعضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السودان من الأخ محمد، يقول: ما حكم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لترشيح الرجل الصالح؟
الحمد لله رب العالمين، لا نرى مشاركة في هذا، وكلامنا منشور مشهور في هذا، فهذا الأمر يستوي فيه الصالح مع الطالح، ويستوي فيه المؤمن مع الكافر، والله عز وجل قال: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، والله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. إنما يرجع في اختيار الحاكم إلى أهل الحل والعقد، أهل الخبرة، أهل الديانة، يرجع لهم. أما عموم الناس فإن عموم الناس غوغاء، وهذا من آليات الديمقراطية التي تقول حكم الشعب نفسه بنفسه، وإنما يحكم الشعب بشرع الله سبحانه وتعالى. فراجع هذه الفتاوى بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة تتعلق بعلم العقيدة نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول شيخنا، يقول السائل: ما هو تعريف علم العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين. العقيدة في اللغة على وزن فعيلة بمعنى مفعول، وهي ما يعقد المعقود عليه القلب، فما يعقد أو ما يعقد عليه القلب من جملة ما يجب الإيمان به هذا يسمى عقيدة، ولهذا فإنها مطلوب فيها الجزم، فما ينعقد القلب عليه ويجزم به ويعتقد اعتقادا جازما قاطعا لا شك فيه هذا يسمى بالعقيدة، هذه العقيدة. ومعناها في الإصطلاح هي جملة الأصول والأمور التي محل الإيمان بها القلب والإقرار مع نطق اللسان، التي جاء بها الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، هذه الأمور المتعلقة بعقيدة القلب التي جاءت الشريعة بها من كتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. هذه الأصول التي كان عليها أهل السنة والجماعة مما خلفوا في الفرق هذا يسمى بالعقيدة، عقيدة المسلم، عقيدة المسلم التي ينبغي أن يعقد قلبه عليه. ولهذا لا يدخل فيها العمليات من أعمال الجوارح، فإن هذه تسمى بالعبادات أو بما تليق بها. أما ما يعقد القلب أو ينعقد القلب عليه فهذا يسمى بالعقيدة، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بروس أركان الإيمان الستة، وما ينبغي أيضا أن ينعقد القلب عليه من اعتقاد في غير هذه الأمور، كالتعامل مع الصحابة وباب الإمامة والتعامل مع البدع والأهواء. هذا معنى العقيدة. فمعنى العقيدة عقيدة المسلم، عقيدة السنة والجماعة. العقيدة يعني ما يلزم الإيمان به وعقد القلب عليه من جملة الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور العقيدة، هذه أمور العقيدة، بخلاف العبادات فهذه الأمور العمليات التي تكون من أعمال الجوارح، والأخلاقيات والأداب وغير ذلك لا يكون داخلا في حد العقيدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: ما هي أهمية علم العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين. أهمية علم العقيدة، علم العقيدة مهم جدا، والعناية بعقيدة أهل السنة والجماعة واجب، يجب علي أن أعرف معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل الحق، يجب علي أن أعلم ذلك، لأن هذا به أكون ناجيا من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية. كيف لا أهتم بالعقيدة وأعتني بها؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ما أصدقه، ما أنصحه، ما أخلصه. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على الفرق بأنها متوعدة بالنار إلا طائفة واحدة، هي طائفة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي طائفة الجماعة. فكيف لا أتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فمعرفة العقيدة مهمة جدا، ولهذا لا ينبغي المسلم أن يبيت ليلة إلا وعقيدته عند رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا فيما يتعلق بحقوق قد تكون مادية، فكيف بالعقيدة التي إذا مات الإنسان عليها كان ناجيا، أو تركها أو خلفها كان معرضا نفسه للهلكة والوعيد. ولهذا أقول: يا طالب العلم، أول ما تدرسه ادرس العقيدة، ويا مسلما، يا سائلا عن دينك، أول ما تسأل سأل عن العقيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولأهمية العقيدة رب عليه الصحابة 13 سنة في مكة، ما اعتنى إلا بها وما دعا إلا إلى التوحيد، حتى فرض الصلاة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بفترة قصيرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وبما جاء؟ أولا جاء بالعقيدة، جاء بالتوحيد، فرب على العقيدة أولا، ثم نزلت بعد ذلك الأحكام. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت الأحكام وسائر أمور الإسلام. أما في مكة كانت العقيدة والعقيدة فقط: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورب الصحابة على الصبر على هذه العقيدة، وما كانت الخصومة إلا في هذه العقيدة، بل هو منهج جميع الأنبياء: شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالعقيدة أولى، التوحيد أولى، لا بد أن تكون سلفيا سنيا على منهج للسنة والجماعة. ولأنه إذا سلمت عقيدتك رجي لك الخير، وأما إذا لم تسلم عقيدتك فأنت على شر. ولهذا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فنعلم أبناءنا، نعلم أزواجنا، نتعلم نحن أولا العقيدة، عقيدة السنة والجماعة، خذ كتابا في السنة وليكن أصول أهل السنة وأصول السنة الإمام أحمد وادرسه ودرسه أبنائك وزوجتك حتى تكون سلفية. فالعقيدة مهمة جدا، كذلك أيضا من أهمية العقيدة أنها تجنبني طريق أهل البدع والأهواء، لأنني إذا عرفت عقيدة السلف تجنبت عقيدة الخلف، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل حذيفة عن سبيل المجرمين. فالعقيدة تجنبك سبيل هؤلاء، فاحرصوا على العقيدة، فالعقيدة أولى، ولا ينبغي الإنسان أن يبدأ بشيء بخلاف العقيدة. وما رسب المشايخ الذين يزعمون أنهم مشايخ سلفيون، ما رسبوا ولا صاروا من البدع والأهواء ولا ضل من ضل إلا حينما حرم دراسة العقيدة على يد أهل السنة والجماعة. فاحرصوا يا صغار، احرصوا يا كبار، احرصوا يا رجال، احرصوا يا نساء على تعلم العقيدة السلفية النقية السنية. وفقني الله وإياكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: ما هي أهم ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، عقيدة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، عقيدة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، عقيدة سبيل المؤمنين، عقيدة أهل الصراط المستقيم. تتميز بميزات: أولا تتميز في مصدرها، فهي راجعة إلى المصدر الرباني المعصوم الكتاب والسنة بفهم النبي والصحابة. ثانيا أنها عقيدة تجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول والفطرة السليمة. ثالثا أنها عقيدة ترجع إلى أئمة الأمة لا إلى المشبوهين أهل البدع والأهواء. فرابعا أن هذه العقيدة لا اختلاف فيها. خامسا أن هذه العقيدة مدون كتبها والحمد لله. سادسا أن هذه العقيدة ترجع إلى المحكمات لا إلى المتشابهات الأغلوطات. سابعا أن هذه العقيدة متفق عليها في سائر العصور. ثامنا أن هذه العقيدة عقيدة سالمة في سائر العصور، لم يحصل فيها ولا لأصحابها زيغ ولا هلكة ولا انحراف، بل هي عقيدة يسلم أصحابها. تاسعا أن هذه العقيدة ينصر أتباعها. عاشرا أن العقبة لأهلها. وهكذا هذه العقيدة عقيدة سالمة. ولهذا نقول أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم، خلاف ما أطلقه بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون سلامة ليست مبنية على علم ولا حكمة، وكيف يكون علم وحكمة لا يسلمان إلى سلامة؟ فالسلامة بالعلم والحكمة، والعلم والحكمة يسلمان إلى السلامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: هل لعلم العقيدة مسميات أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، علم العقيدة له مسميات أخرى، فهو علم العقيدة، علم التوحيد، علم السنة، علم الشريعة، علم أصول الدين، كلها مسميات. ولهذا كتب التوحيد، كتب أصول السنة، كتب السنة، كتب الشريعة، كل هذا إنما هي مسميات لهذا العلم، وهو علم العقيدة، أي ما ينبغي أن يعتقده المسلم في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، في الإمامة، في الصحابة، في التعامل مع أهل البدع والأهواء وغير ذلك من هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: ما هي الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحفظها ويقرأها ويدرسها في علم العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا المنهج الرباني له كتب عظيمة وكثيرة، وهذه الكتب أولها كتاب الله، وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالث هذه الكتب ما دونه أئمة السنة في سائر الأعصار. وقد صنف العلماء وأهل السنة والجماعة في سائر الأعصار في السنة، ودونوا فيها في عقيدة التقى عليها أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فارجعوا إلى كتب المتقدمين، كتب سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم، ككتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ككتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للللكائي رحمه الله، ككتاب السنة للخلال، ككتاب اعتقاد السلف الصابوني، ككتاب اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، ككتاب شرح السنة للبربهاري، ككتاب الشريعة للأجري، ككتاب الإبانة الكبرى صورة لابن بطة رحم الله، كتب كثيرة جدا، ككتاب الرد على الجهمية للدارمي، ككتاب الرد على المريسي للدارمي، ككتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد، ككتاب الرد على الجهمية كتاب التوحيد والرد على الجهمية للبخاري، ككتب كثيرة جدا 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 إلى اليوم، والحمد لله كتب السنة موجودة، كعقيدة السنة الجماعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كشرح الواسطية للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ككتب الشيخ الربيع بن هادي فرد على أهل البدع والأهواء، ككتاب معاملة الحكام من الشيخ عبد السلام برجس، كتب كثيرة والحمد لله نرجع إليها وندرسها ونقرأها ونتربى عليها، وفيها الكفاية والحمد لله. فهي كتب قامت على الآثار لا على الآراء، كتب قامت على الحديث لا على الكلام، كتب قامت على صحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجمع عليه عند علماء الأمة لا على الشبهات التي يتبعها والمتشابه الذي يسلكه أهل الزيغ والارتياب، كما قال ربي في محكم كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: ما هي كيفية دراسة مسائل العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، كيفية دراسة مسائل العقيدة، أولا مرجع إلى الشيخ السلفي، فهو الذي سيدرسنا العقيدة لأنه ذو الفهم السلفي المنضبط. الثاني كتب سلف الأمة، تدرس هذه المسائل من مضانها ومضانها كتب السلف. ثالثا تدرس هذه المسائل على طريقة السلف. رابعا لا تبدأ بدراسة العقيدة المخالفة قبل أن تدرس دراسة قبل أن تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة. خامسا لابد من تصور المسألة، فتذكر المسألة وأدلة المسألة من كتاب والسنة وأدلة المسألة وفهم هذه الأدلة من السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى معرفة من خالف، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية وبين وسطية أهل السنة والجماعة. ففي باب الأسماء والصفات قال شيخ الإسلام: وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين المعطلة والممثلة، فلابد أن تدرس السنة أولا، ثم بعد ذلك إذا درست السنة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في باب الأسماء والصفات انظر الفرق المخالفة وخذ مخالفة هؤلاء ورد عليها من كلام أهل السنة والجماعة. لا تأتي كتب أهل البدع قبل أن تحصن نفسك بفهم سلف الأمة، وهكذا. بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: على يد من تدرس مادة العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، على يد العلماء السلفيين الذين يسيرون على منهج السنة والجماعة بفهم سلف الأمة، المعروفين بالسنة والذب عنها وتدريس كتبها، وليس على يد أحداث الأسنان الصغار، فإنهم قد لا يتقنون ولو كانوا على السنة، وتغيب عنهم مسائل كثيرة وتصور مسائل وتأصيلها. إنما إذا كانوا صغار سن لكن مشهود لهم بالعلم والتبحر والرسوخ فلا بأس ولا حرج، فليس الأمر راجعا إلى السن، وإنما راجع إلى السنة وإتقانها ومعرفتها. فإذا عرف الإنسان بالعلم فالحمد لله. فتدرس عقيدة السلف على يد علماء السلف، واحذروا أهل البدع ومن يزعم السلفية وليس من أهلها، احذروا هؤلاء، فإن عقيدة السلف لا تؤخذ على يد أهل البدع أو الملبس عليهم أو أهل الزيغ الذين يلفقون بين منهج السلف وبين منهج أهل البدع. احذروا هؤلاء واستقيموا على السنة بدراستها على يد أهل السنة، إن هذه السلفية علم ودين، فانظروا عن من تأخذون علمكم. كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. ولهذا بعض السلف لما جاءه رجل يطلب منه الحديث قال: أنت على السنة؟ فقال له رجل: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال السلفي: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ نعم، دقق دقق، لا تأخذ إلا عن أهل السنة المعروفين بها، ولا تأخذ عن غيرهم فتهلك، لا تأخذ عن صوفي ولا عن أشعري ولا عن خارجي ولا عن مرجئي ولا عن حزبي ولا عن إخواني ولا عن تبليغي، لا تأخذ عن هؤلاء جميعا وغيرهم من أهل البدع والأهواء، فيغمسوكم في البدع. وعلى هذا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: هل هناك اختلاف بين الأمة في العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اختلفت الأمة في العقيدة تتفق في ماذا إذن؟ وقد نبهنا أن العقيدة ما يطلب فيه الجزم، فأصول العقيدة الاختلاف فيها بين علماء الأمة أبدا، من الصحابة إلى من بعدهم. كيف تختلف الأمة في العقيدة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فهذه الوحيدة خالفت 72، فإذا اختلفت الوحيدة فأيتهما التي نسير على منهجها؟ النبي أحال على واحدة، إذن لا اختلاف. النبي قال: على مثل ما أن علي اليوم وأصحابي، وهذا الاختلاف فيه. النبي قال: الجماعة، وهذا الاختلاف بين الجماعة. الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهؤلاء لم يختلفوا. عقيدة الصحابة واحدة ومن تبعهم عقيدتهم واحدة، ولهذا كما قال السمعاني رحمه الله: تراهم في كل عصر عقيدتهم واحدة، أسلوبهم واحد، منطقهم واحد، تباعدت البلدان وتفاوتت الأعصار لكن الكلمات والأصول واحدة. الذي يقول بأن الأمة اختلفت في العقيدة أو وقع خلاف في العقيدة بين الصحابة، هذا يجهل معالي الصحابة. ولو قال بعض الفضلاء بهذا فقصده أمور من أمور الاجتهاد، ولهذا يمثلون على هذا مثلا، يقولون مثلا: مثل اختلفت الأمة في الذي يوزن، هل الأعمال، هل العمل، هل الأشخاص، هل الصحائف، هذه ليست من أمور العقيدة. يعني ما يجب أن يعتقد الإنسان مثلا في هذا الباب، ما يقال يجب أن تعتقد أن الميزان إنما يكون لكذا أو كذا وكذا. وأكثر المسائل التي يريدونها لا اختلاف فيها، مثل ما قالوا: واختلفت الأمة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، اختلف الصحابة. ليلة المعراج أبدا ما اختلف الصحابة. عائشة قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وابن عباس قال رأى ربه، لكن ما في خلاف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما أثبت الرؤية إنما جاء في لفظ رأى بفؤاده. أما عائشة حينما نفت نفت رؤية البصر، رؤية العين للرب على صفته، وابن عباس ما أثبتها. والجميع يدخل تحت حديث النبي كما عند مسلم حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فالأمثلة التي أريدها بعض العلماء إما أنه لا اختلاف بل إجماع منعقد فيها، فالأمة مجمعة على أن نبيا ما رأى رب بعيني رأسه، وكل من أورد خلاف هذا فهو مخالف للإجماع وليس قولا آخر، وليس قولا آخر، لأن النبي نفسه قال كما في الصحيح فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولو كان النبي قد رأى رب ليلة المعراج بعيني رأسه لكان هذا أجل شيء رآه ولأثبته القرآن، فإن القرآن قد أثبت آية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وأثبت رؤية الآيات الكبرى لقد رأى من آية ربه الكبرى، فلو كان رأى رب بعين رأس لكان هذا أجل ما رأى النبي، ولم يحصل هذا. وما كان النبي يجيب عن أبي ذر هل رأيت ربك؟ قرأت نورا، وقال نور أن أراه. فلهذا نقول، أو يقول البعض لقد اختلف العلماء في مسألة العذاب هل يقع في القبر على الروح والجسد أو يقع على الروح أو كذا، هذه ما فيها خلاف، ونقل شيخ الإسلام الإجماع فيها أن هذا واقع عن الروح ويقع على البدن، ما فيها خلاف. فالبعض أورد خلافا وليس فيها خلاف، ومع ذلك نقول هذه من أمور الاجتهاد. أما ما يتعلق بصول عقيدة فإن الصحابة لم يختلفوا، فالذين أوردوا هذا الأمر وقال اختلف الصحابة في العقيدة وكذا يبررون لأنفسهم، أي لا تبدعوا لا تضللوا من خالف حتى ولو في العقيدة فإن الصحابة اختلفوا في العقيدة. أقول إذا اختلف الصحابة في العقيدة فعلي شيء اتفقوا، لم يختلف الصحابة في العقيدة، وكيف يحال على السابقين الأولين وهم مختلفون؟ وكيف يحال على من تبعهم بإحسان وهم مختلفون؟ وكيف يحال على سبيل المؤمن وهو واحد وهم مختلفون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراط مستقيما فلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي حديث الترمذي أن النبي خط خطا مستقيما واحدا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وشماله قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فالذي قال إن الصحابة اختلفوا العقيدة إنهم اختلفوا العقيدة قوله خطأ ما يصلح ولا صح. وإن جاء ببعض الأمثلة في فروع متعلقة بالعلميات نقول هذه مسائل اجتهادية وليست مسائل الإجماع، مسائل العقيدة التي يطلب فيها الجزم، فلا ينبغي أن يورد هذا الأمر، بل هذا مخالف للنصوص الموضحة أن عقيدة المسلمين واحدة وأن سبيل المؤمنين واحد وأن الصراط واحد. كيف واحد وفي خلاف؟ كيف السبيل واحد والصراط واحد والمنعم عليهم منهجهم واحد وطريقهم واحد جماعتهم واحدة ومع ذلك نقول اختلفوا؟ هذا كلام لا شك أنه خطأ 100%، ولا ينشر هذا الكلام إلى الحزبيون. وما قاله بعض العلماء إما لخفاء الإجماع في بعض المسائل فورد مثل هذا، أو لتمثيل بأمور فرعية، ولهذا من خالف في هذه المسائل كان مبتدعا التي يطلب فيها الجزم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل ما هي مصادر الاستدلال في العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، مصادر الاستدلال في العقيدة كتاب الله، سنة رسول الله الصحيحة، ما عليه سلف الأمة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذه مصادر العقيدة، هذه الثلاثة، مع العقل الصريح الذي يؤيد هذا ولا يرفض، مع الفطرة السليمة التي تستقيم على هذا، فالمصادر كتاب سنة فهم سلف الأمة، هذه مصادر العقيدة، ليس الرأي المحض، وليس العقل المقدم على النقل، وليس الكلام في مقابلة الآثار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة الذي يتعلق بعلم العقيدة، يقول السائل: متى يكون الرجل من أهل السنة ومتى يخرج عنها فيحكم عليه بالبدعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا عرفنا السنة وعرفنا السنية عرفنا متى يكون الرجل من أهل السنة. السنة كما عرف مالك وغيره ما لا اسم له إلا السنة، والسني من هو إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، ليس ينتمي ولا يدافع عن منهج طائفة من أهل البدع والأهواء. فإذا كان على منهج أهل السنة وكان على السنة الخالصة وكان مجانبا لأهل الأهواء فهو من أهل السنة، وإذا خالف ذلك كان من أهل البدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: أصول السنة أو خصال السنة التي من خالف خصلة منها لم يكن من أهلها هي كذا وكذا. قال البربهاري رحمه الله: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة. فمتى يكون الرجل من أهل السنة؟ إذا كان على أصول السنة كلها، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، في باب الإمامة مع سلطان وحاكمه، مع جماعة المسلمين، في باب الصحابة يسلم لسانه وقلبه منهم ويمسك عما شجر بينهم، في التعامل مع الفرق والجماعات يحذر من الجميع ولا يولي أحدا منهم. طب متى يكون من أهل البدع؟ إذا كان على أصل واحد من هذه الأصول، فإذا كان على ذلك كان من أهل البدع. هذا هو الجواب، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي، وفقه الله تعالى وحفظه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.